بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب وفي سبيل الله. والرقاب يعني عتق الرقاب، هل يعطى أو تدفع الزكاة لمن كان رقيقا؟ والعمدة في ذلك قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. فلا شك أن المسلمين من الأرقاء يعطون من الزكاة لأجل تحريرهم، فهم مصرف من مصارف الزكاة. واختلف في الحج، هل من كان يريد أن يحج حج الفريضة هل يعطى من الزكاة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم إنه يعطى، وقال آخرون إنه لا يعطى وهو الأقرب. قال: وفي سبيل الله. وفي سبيل الله لا شك أنه أيضا مصرف من مصارف الزكاة، للنص عليه في الآية الكريمة السابقة، وهو مصرف من المصارف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة. وساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه منع ثلاثة. أما ابن جميل فلم يكن له عذر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. ما ينقم يعني ما ينكر، وليس له حجة وليس له إنكار أن كان الله عز وجل قد أغناه بعد فقره، يعني أنه ليس له عذر في منع زكاة ماله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله. استدل بقصة خالد رضي الله عنه على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في سبيل الله، وذلك بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه. وهذا ما احتج به البخاري في هذه الترجمة في صحيحه على ما ذهب إليه، وأن هذا من سبيل الله. وبناء على هذا الفهم فإنه يتوجه أن عذر خالد رضي الله عنه أنه قدم زكاة ماله فجعلها في الأدرع وفي العبيد، وقد أوقفها في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. وقيل المعنى فيما يتعلق بخالد رضي الله عنه أنهم لما جاء المصدق وهو الذي يقبض الزكاة إلى خالد، ظن أن هذا العتاد الذي عند خالد أعده للتجارة، وهو لم يعلم أنه قد حبسه في سبيل الله. والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه البخاري في المعنى الذي ذكرناه قبل قليل. قال: وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. اختلف اختلاف كثير في هذه الجملة في عذر العباس، والنبي عليه الصلاة والسلام عذره في عدم دفع زكاته وقال: فهي عليه صدقة ومثلها معها. قيل في ذلك عدة أقوال، والأقرب فيها والأظهر ما دلت عليه رواية مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام التزم بإخراج الزكاة عنه لعامين، وذلك لقوله: فهي علي ومثلها معها. وفيه تنبيه على سبب ذلك، هو قوله: إن العم صنو الأب، يعني أخ الأب، فدفعها عليه الصلاة والسلام وتحملها عن العباس تفضيلا له وتشريفا ورفعة لمكانته، وقد تحملها عنه عليه الصلاة والسلام وأخرجها عنه من هذا الباب. وجمع بعضهم بين رواية فهي علي ورواية فهي التي ذكرها المؤلف فهي عليه، جمع بأن الأصل رواية علي، وأما رواية عليه مثلها فهي بمثل رواية علي سواء، لكنها زيدت في آخرها الهاء هاء السكت كما حكاه ابن الجوزي عن بعضهم. وقيل إنه اقترض، وردت عدة أخبار أنه اقترض منه زكاة عامين، استسلف منه عليه الصلاة والسلام زكاة عامين، أي أنه قبض منه زكاة عامين قابلين، فيكون العباس قد قدم زكاة ماله لعامين وقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم. وردت في ذلك عدة أخبار لكنها ضعيفة، والأرجح أنه تحمل على أنه أخرج النبي صلى الله عليه وسلم زكاة ماله عنه لرواية مسلم المذكورة. وفي الحديث مشروعية وقف الأموال على الجهاد وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وفيه تنبيه الغافل على ما أنعم الله به عليه من نعمة الغنى بعد الفقر، ومشروعية معاتبة من لم يقم بالواجب، وجواز تحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه. نعم.
باب الاستعفاف عن المسألة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وفي رواية عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي.
قول حكيم هنا لا أرزق أحدا بعدك يعني لا أنقص ماله بالطلب منه. وفي هذه الأحاديث عظيم سخاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكرمه وجوده ورعايته لرعيته وسخاوة يده، وفيه جواز إعطاء السائل مرة بعد مرة ومشروعية الاعتذار للسائل إذا لم يوجد ما يعطى، وفيه الحظ على التعفف وترك السؤال، والأحاديث في هذا كثيرة متواترة في الحث على ترك السؤال والتعفف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم بفضل الله عز وجل ورزقه وجوده، وفيه جواز ضرب المثل لتوضيح الأمر، وفيه زهد حكيم بن حزام رضي الله عنه وفضيلته، وجواز تكرار السؤال الحاجة من غير استكثار ولا استشراف. نعم.
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه من هو أفقر إليه مني. فقال: خذ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
فيه جواز إعطاء من لا يسأل وحصول الأجر به، وكراهية التتبع والنظر لما أعطى الله الآخرين، وإباحة الأخذ من غير استشراف نفس. فإذا جاء هذا المال أعطي هذا الإنسان من ولي الأمر عطاء من غير سؤال فإنه يأخذه ما دام أنه من غير استشراف. وإن كان ورد كلام عن السلف رحمه الله في التعفف عن ذلك فذلك محمول على الورع وترك المشتبهات، لا سيما إذا كان المعطي ظالما وجائرا. نعم.
باب من سأل الناس تكثرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.
قول المؤلف البخاري رحمه الله: من سأل الناس تكثرا، لم يذكر في الباب ما يدل على لفظ الترجمة بنصه، ولعل البخاري رحمه الله كعادته أشار إلى حديث ليس على شرطه، وما أخرجه الترمذي من طريق حبشي بن جنادة في أثناء حديث مرفوع وفيه: ومن سأل الناس ليثري ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر، انتهى. وجاء في صحيح مسلم من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ما هو مطابق للفظ، ولفظه: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا الحديث. والمعنى أنه يسأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه. يحمل هذا الحديث على من سأل الناس جمعا للأموال وهو غير محتاج إليه، أما من كانت له حاجة فلا يكون مشمولا بهذا الحديث، ففيه كراهية سؤال الناس إلا لحاجة، وأن اليد العليا خير من اليد السفلى كما دلت على ذلك عدة أخبار سابقة. نعم.
باب حد الغني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
قوله: باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى. المختصر اختصر الترجمة وبقية الترجمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد غنى يغنيه، لقول الله عز وجل: للفقراء الذين أحصروا الآية. هذه الترجمة كاملة في صحيح البخاري. وقوله: لقول الله عز وجل، هذه اللام المذكورة في قوله لقول الله عز وجل لام التعليل، لأنه أورد الآية تفسيرا لقوله في الترجمة: وكم الغنى. قال: وكم الغنى، هذه وردت في الترجمة، ثم أتبعها قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد غنى يغنيه، لقول الله عز وجل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم جاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف الآية. فكأنه فسر قوله وكم الغنى بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجد غنى يغنيه، للآية: للفقراء الذين أحصروا الآية. فكأنه يقول: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد غنى يغنيه، مبين لقدر الغنى، لأن الله تعالى جعل الصدقة للفقراء الموصوفين بهذه الصفة، أي من كان كذلك فليس بغني، ومن كان بخلافها فهو غني. من كان بهذه الصفة المذكورة في هذه الآية فإنه ليس بغني، ومن لم يكن كذلك فهو غني. من كان بخلاف هذه الصفات المذكورة في هذه الآية: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، هذه الصفات من وجدت فيه فهو غير الغني، يعني فقير أو مسكين، ومن لم توجد فيه هذه الصفات فهو الغني. فكأنه فسر الغنى بهذه الآية، وكذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي لا يجد غنى يغنيه. فالشاهد أن شرط السؤال عدم وجدان الغنى لوصف الله عز وجل الفقراء بقوله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لأن من استطاع ضربا فيها فهو واجد لنوع من الغنى. والمراد بالذين يحصلوا المذكورين في هذه الآية، المراد بهم الذين حصرهم الجهاد، أي منعهم الاشتغال بالجهاد، منعهم من الضرب في الأرض أي التجارة لاشتغالهم به عن التكسب. وقول المؤلف رحمه الله البخاري في الترجمة وكم الغنى لم يذكر فيه حديثا صريحا، فيحتمل أنه أشار إلى أنه لم يرد فيه شيء على شرطه، ويحتمل أنه يستفاد المراد من قوله في حديث أبي هريرة الذي لا يجد غنى يغنيه، فإن معناه لا يجد شيئا يقع موقعا من حاجته، فمن وجد ذلك كان غنيا. وقد ورد فيه ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش. وقيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وفي إسناده حكيم بن جبير ضعيف، قد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث. وقد سبق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند النسائي في باب الاستعفاف، وفيه من سأل وله أوقية فقد ألحف، هذا مر معنا فيما سبق، وأخرجه ابن حبان في صحيح بلفظ فهو ملحف. وجاء في الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عند النسائي بلفظ فهو الملحف. وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد له صحبة في أثناء حديث مرفوع قال فيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا، أخرجه أبو داود. وعن سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. فقالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال قدر ما يغديه ويعشيه، أخرجه أبو داود أيضا وصححه ابن حبان. قال الترمذي في حديث ابن سعود والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. والأقرب والله أعلم أنه يكون بحسب ما يسد حاجته. الضابط في هذا في مقدار الغنى المذكور هنا هو أن يكون بحسب ما يسد حاجته وحاجة من يعول. ولذا قال الشافعي رحمه الله قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. يعني تقدير ذلك أن يكون مثلا له 50 درهما مقدار معين، قد يكون الرجل لوحده وقد يكون عنده أسرة كبيرة وقد يبتلى بهذه الأسرة فيكون بعضهم لديهم إعاقة أو شيء من ذلك فتكون نفقتهم أعظم وأكثر. فالشاهد أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، ويضبط ذلك بأن يكون لديه ما يسد حاجته عرفا، حاجته وحاجة من يعول. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. نعم.
باب خرص الثمر. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه اخرصوا، وخرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 أوسق، فقال لها أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقل، فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاءت حديقتك؟ قالت قالت 10 أوسوق خرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة، فلما رأى أحدا قال هذا جبل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا.
قوله باب خرص التمر أي مشروعيته، والخرص هو حرز ما على النخل من الرطب تمرا، يعني أن يقدر تقدير ما على النخل من الرطب أن يصير تمرا، فينظر الخارص إلى أشجار النخيل وما تحمله من الرطب اللين الذي بدا صلاحه فيقدره إذا أصبح ناشفا تمرا كم يكون في الكيل، لأنه من المعلوم أن الرطب يكون أكبر حجما في الكيل وكذلك أثقل في الميزان مما لو كان تمرا، فالتمر يكون في الغالب أنه أضعف في الحجم وأقل في الحجم من الرطب، والواجب هو إخراجه تمرا. فيأتي الخارص ويقدر هذا الرطب الذي يكون على رؤوس النخل فيقول هذا مقداره يكون كيت وكيت تمرا، يصير تمرا هذا المقدار، قد يكون مثلا يكون هذا النخيل 6 أوسق أو نقول 10 أوسق، مقدار هذا البستان 10 أوسق، لكنه يؤول تمرا يكون مثلا يقول يكون إلى 7 أوسق، فيحصي كم هذا المقدار الذي وجب عليه ويحسب العشر ويقول خلاص أنت عليك العشر الفلاني، عليك أن تخرج العشر من المقدار الذي خرصه تمرا. واضح معنى الخرص؟ نعم. وفي هذا الحديث مشروعية الخرص في الزكاة وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وثمرتها رطبا وإثار الأهل والجيران والفقراء، فحتى لا يمتنع صاحب البستان من التمتع والأكل من هذا الرطب، نعم، حتى يعرف الميزان بعد ذلك إذا كم يكون تمرا، يأتي الخارص ويخرصه ويقدره، أهل الخبرة طبعا هؤلاء يعرفون ويقدرون كم يؤول تمرا إذا نشف ويبس، وكذلك في العنب يأتي ويخرص هذا البستان من العنب وينظر فيه وهو رطب، ثم بعد ذلك ينظر كم مقداره إذا كان إيش زبيبا، والزبيب يكون هو ناشف طبعا من العنب، فيقدره كم يكون زبيبا فيقول فيه كيت وكيت، ثم يأمره بإخراج ثم يثبت عليه ما وجب في ذمته سواء العشر أو نصفه على حسب التفصيل الذي يأتي بإذن الله. واختلف القائلون بالخرص وقول الجمهور هل هو واجب أو مستحب، وذهب الجمهور على أنه مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلا أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير. واختلف أيضا هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبا. 3 أقوال، قيل إنه يخص النخل، وقيل إنه يتعدى إلى العنب أيضا، وقيل إنه يشمل كل ما ينتفع به رطبا وجافا. وهل يمضي قول الخارص أو يرجع إلى ما آل إليه الحال يعني بعد الجفاف؟ أفرض أن هذا صاحب البستان لم يأكل من رطبه شيئا وجاء الخارص وخرصه، فلما انتهى الخرص، فلما انتهى موسم الرطب وأصبح الثمر تمرا، هل نعيد كيل هذه الثمرة من التمر أم أننا نكتفي بقول الخارص في أول الأمر؟ فيه خلاف، والأقرب أنه يكتفى بقول الخارص لعموم هذا الحديث والحديث التي وردت في أنه يقبل قول الخارص مطلقا. نعم. وجاء في السنن وصحيح ابن حبان حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا الحديث قال بظاهره جماعة منهم أحمد وإسحاق والليث وغيرهم، وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه، فقال يترك قدر احتياجهم. ومن فوائد هذا الحديث الإخبار أن ما ورد فيه من هذه الأخبار علم من أعلام النبوة، فقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الريح التي ستهب تلك الليلة، وقد حصل ما أخبرهم به. وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف منه، وفيه فضل المدينة والأنصار ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال، والتعيين أيضا ومشروعية الهدية والمكافأة عليها. وفيه أن من أسماء المدينة طابة، وفيه فضل الأنصار ودور الأنصار وفضل جبل أحد. نعم.
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر.
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. عدل البخاري عن لفظ العيون، لأن الحديث الذي ساقه قال فيما سقت السماء والعيون، والترجمة قال وبالماء الجاري، عدل عن التعبير بلفظ العيون الواقع في هذا الحديث إلى الماء الجاري ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء العيون، وأنه الماء الذي يجري بنفسه من غير نضح، وليبين أن الذي يجري بنفسه من نهر أو غدير حكمه حكم ما يجري من العيون، فالحكم واحد في أنه يكون فيه كم؟ العشر، أنه يكون فيه العشر. وأيضا لعله أشار إلى ما في بعض طرقه فعند أبي داود بلفظ فيما سقت السماء والأنهار والعيون الحديث. قال أو كان عثريا، قوله عثريا يعني ما شرب من الأرض دون حاجة إلى سقي، وليس هناك مؤونة، وإنما يشرب من الأرض بغير حاجة إلى سقي، كأن يكون بأنهار أو سقاية أو يكون ذلك بالأمطار ونحو ذلك، فإنه حينئذ يكون حكمه حكم العيون والأنهار والأمطار بأن يكون فيه العشر. قال وفيما سقي بالنضح، النضح يعني ما يستخدم فيه الآلات التي يستخرج فيها الماء ويسقى، وتسقى هذه الزروع، كم فيها المقدار؟ قال فيها نصف العشر، سواء كانت هذه المؤونة التي استخدمت في إيصال الماء إلى الزرع، سواء كانت عن طريق الآلات أو كان ذلك عن طريق الحيوانات كالبقر أو الإبل أو غيرها، الباب واحد، أنه الشاهد أنه إذا كان هناك كلفة في إخراج الماء فإن الواجب حينئذ كم؟ نصف العشر. فالعشر يجب إذا لم يكن هناك مؤونة في السقي، كأن تكون المزرعة تسقى بالأمطار أو بالنهر، النهر يأتي يجري لا يحتاج إلى مؤونة ولا شيء، اللهم يفتح فقط هذا الشيء هذه الساقية وتسقي زرعه، لا يحتاج إلى آلات ولا إلى حيوانات ولا إلى كهرباء ولا إلى شيء من ذلك، فهذا يسقى سقاية بدون كلفة ولا مؤونة، ففيه العشر، يعني يقدر الناتج خرصا كم مقداره ثم يحسب منه العشر. العشر يخرج من ماذا؟ من نفس الثمر ابتداء ولا من المخروص؟ من المخروص، صحيح، العشر من المخروص إذا كان فيما سقي من السماء والعيون ونحوها. أما إذا سقي بالنضح بآلة وبكلفة ومؤونة من بئر، نعم، أو استخدمت فيه شيء من الآلات لجلبه من النهر، يعني كان النهر بعيدا واستخدمت آلات وكلفة لنقله إلى هذه المزرعة، فحينئذ يكون فيه نصف العشر، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. فإن وجد ما يسقي بهما، يعني كان زرعه بعضه يسقى بالعيون أو بالسماء أو بالأنهار مثلا، وبعضه يسقى بالنضح بكلفة ومؤونة وآلات، يقال إنه حينئذ يجب فيه كم؟ ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر، يجمع بين هذا وبين هذا. هذا إذا تساوى في ذلك، تساوى مقدار ما يسقى بالسماء ومقدار ما يسقى بالنضح. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، وأما إن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الثوري وأبي حنيفة، وأحد قول الشافعي، وقيل إنه يؤخذ بالقسط، يؤخذ بالقسط، والأقرب أنه يكون حكم الأكثر، يعني إذا كان هناك جزء يسير مثلا يسقى بالأنهار بدون كلفة، وأكثر المزرعة تسقى بماذا؟ بالساقية، بكلفة، بالنضح، بالآلة، ماكينة. فحينئذ يقال إن حكم الأقل هو حكم الأكثر، فيجب فيه ربع العشر. وإذا أمكن أن يكون هذا مفرزا وهذا مفرزا بحيث أنه يعرف كم مقدار هذا ومقدار هذا، فهذا هو الأولى. قوله فيما سقت السماء والعيون، هذا اللفظ لفظ إيش؟ عام. فيما ما من ألفاظ العموم تشمل كل ما سقت السماء والعيون، يعني أنه يجب في كل هذا الزرع الذي سقي سواء كان كثيرا أو قليلا، فهو عام يشمل النصاب ودونه، لكنه مخصوص، هذا العام مخصوص بالحديث السابق الذي مر معنا، وهو قول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فذكر النصاب، فيخص عموم هذا الحديث بحديث النصاب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وأنه يشترط في الخارج من الأرض أن يكون قد بلغ النصاب وهو خمسة أوسق فما فوق. طبعا الحنفية خالفوا في ذلك وقالوا بالإطلاق، قالوا إن محل ذلك ما إذا كان البيان وفق المبين لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه، أما إذا انتفى شيء من أفراد العام مثلا فيمكن التمسك به كحديث أبي سعيد هذا، فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق وسكت عما لا يقبل التوسيق، فيمكن التمسك بعم قوله فيما سقت السماء العشر أي مما لا يمكن التوسيق فيه عملا بالدليلين. واضح كلام الحنفية؟ يقولون حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يخص هذا الحديث حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون، فيشترط النصاب فيما يقبل التوسيق، أما ما لا يقبل التوسيق يعني لا يكال فإنه مطلقا تجب فيه الزكاة مطلقا لو كان قليلا. واضح؟ يقولون التوسيق هذا صح مخصوص، لكننا نخصه أيضا بما يقبل التوسيق، أما ما لا يقبل التوسيق يعني لا يمكن أن نحصيه بالتوسيق، بالتوسيق مثلا البقوليات، مثل الخضروات، مثلا الخضروات لا تكال، أو يقطع جزة مثلا مثل الخس والجرجير، هذا لا يكال صح ولا لا؟ يقولون لا، هذا لا يقبل التوسيق فلا يدخل أصلا، ويكون مشمولا بعموم حديث هذا الحديث، حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون إلى آخره، فتكون الزكاة واجبة في كثيره وصغيره. لكن هذا خلاف قول جماهير أهل العلم بأن الزكاة لا تجب في الخضروات، للحديث الذي مر معنا سابقا أشرنا إليه لا زكاة في الخضروات، وهذا الحديث رواه الدرقطني من طريق علي وطلحة ومعاذ مرفوعا، وقال الترمذي لا يصح في شيء إلا مرسل موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه صح عنه أنه لا زكاة في الخضروات والفواكه. فالشاهد أن الصواب أن الزكاة لا تجب في هذه الأشياء، وهذا يدفعنا إلى الكلام عما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، وقد أشرنا إليه أظن في الدرس الأول والثاني، وقلنا إن الزكاة تجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقط مما يكال ويدخر. فيشترط لوجوب الزكاة الخارج من الأرض عدة شروط: أولا أن يكون حبا أو ثمرا، ثانيا أن يكون هذا الحب والثمر مما يكال ويدخر، ثالثا أن يكون قد بلغ النصاب وهو خمسة أوسق فأكثر. إذا توافرت هذه الشروط فحينئذ تجب الزكاة في هذا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، جاء بلفظ الحب والثمر فذكر الحبوب والثمار، فدل على أن ما سواها لا تجب فيه الزكاة. ولهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لا زكاة في الخضروات، ولقول عمر رضي الله عنه لا زكاة في الخضروات والفواكه، ولم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فدل ذلك على أنه إجماع أو كالإجماع بأن الزكاة لا تجب إلا فيما ذكر. وكذلك قلنا فيما يكال ويدخر، يكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وحدة الكيل، وذكر ذلك مؤثر في هذا الشيء الذي تجب فيه الزكاة، قال خمسة أوسق، ففيه إشارة إلى أن هذا المال الزكوي الذي يجب إخراج الزكاة فيه يقبل التوسيق، التوسيق يعني أنه يكون مكيلا، وقلنا إنه يكون مدخرا، يقول الفقهاء رحمه الله لأن النعمة تكون سابغة وكاملة فيه، وهو مما تكون همة الناس إلى تموله قوتا لهم. هذا مذهب الحنابلة، وهذا خلاف مذهب الإمام مالك، أنهم قالوا قول مالك، والشافعي قالوا إنه لابد أيضا أن يضاف إلى ذلك قيد الاقتيات، لابد أن يضاف إليه قيد الاقتيات فيكون مكيلا مدخرا للاقتيات على سبيل الاختيار لا على سبيل الاضطرار. لكن الصواب أن هذا لا يشترط ولا دليل على اشتراط أن يكون كذلك. وهناك بعض المسائل التي ورد فيها وقع فيها خلاف في الأشياء التي كالعسل ونحوها، نعم نتجاوزها، وكثير من المسائل والفروع يذكرها ومحلها كتب الفقهاء رحمهم الله، ونحن نختصر في ذلك اختصارا بما يناسب مدلول ألفاظ الأحاديث التي تمر معنا، وإن كان هناك استزادة ممكن الرجوع إلى كتب الفقهاء رحمهم الله. نعم.
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون صدقة؟
وفيه أن آل محمد حرمت عليهم الصدقة، وهي صدقة الواجب وصدقة النفل، أنها محرمة عليهم. وأما على النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في ذلك، وإن كان وقع خلاف في آله فيما يتعلق بصدقة النفل. وقوله هنا في الحديث: أما علمت أن آل محمد لا يكون صدقة، فيه العموم على أن الصدقة محرمة على آله عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الحسن أخذ تمرة فكانت ساقطة في الطريق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ فنهاه عن أكلها لأنها محرمة على آل محمد، وقال هنا: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون صدقة. واختلف في آله مع اتفاقهم على أن بني هاشم من آله عليه الصلاة والسلام. وفي عبد المطلب روايتان، قيل إنهم من آله وقيل إنهم ليسوا من آله. واختلف أيضا في أزواجه عليه الصلاة والسلام، هل هم من آله أم ليسوا من آله؟ المذهب أنهم ليسوا من آله فتحل عليهم الصدقة، والأقرب الله أعلم أنهم من آله لعوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جاء في لفظ آخر: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه، فأبدل في اللفظ الآخر أزواجه بدل آله، فدل على أن أزواجه هم من آله، لأن البدل يأخذ حكم المبدل. فلما أبدلهم في هذا الدعاء في الصلاة الإبراهيمية دل على أنهم من آله. فالشاهد أن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قد حرمت عليهم الصدقة. نعم.
باب: هل يشتري صدقته ولا بأس يشتري صدقته غيره؟ عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في فيه.
قوله: فأضاعه الذي كان عنده، يعني بترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهما، وقال في رواية أخرى: فوجده يباع. فنهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك لما سأله أن يشتريه، فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، ولا تعد. وسمي شراؤه برخص عودا في الصدقة لأن الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة، مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق، فكيف بالمتصدق؟ فيصير راجعا في ذلك المقدار الذي سومح فيه، يعني أن الذي سيبيع هذا الفرس الذي أهدي إليه وجاءه صدقة أو هدية، في الغالب أنه سيبيعه برخص، أليس كذلك؟ فكيف إذا كان الذي سيشتريه منه هو الذي وهبه إياه؟ لا شك أنه سيبيعه برخص أكثر وأكثر. فالمقدار الذي سمح فيه من الثمن لأجل أنه هو الذي أهداه إياه يكون عودا في صدقته، واضح؟ فالشاهد أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يشتري الإنسان من صدقته، فذلك منهي عنه، وظاهر الحديث التحريم وعدم جواز الرجوع في الصدقة بعد إخراجها. نعم.
باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله عنها من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها.
قوله: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لموالي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عنده فيه شيء. وقد نقل ابن بطال أنهن أي الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء، وفي نظر، وقد سبق أن ذكرنا أن فيه خلافا في دخول أزواجه في آله، والصواب والراجح أنهن يدخلن في آله. ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، هذا قول عائشة رضي الله عنها، فهذا يدل على تحريمها، وإسناده إلى عائشة حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا، وقد جاء عند أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا: إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم. وهذا قول أحمد، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون، وهو الصحيح عند الشافعية. وقال الجمهور: يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة، ولذلك لم يعوضوا بالخمس. ومنشأ الخلاف قوله، يعني لماذا اختلف الفقهاء في ذلك في الموالي، هل يلحقون بالآل أم لا؟ منشأ الخلاف في اللفظ، لفظ الحديث في قوله: وإن موالي القوم من أنفسهم. قوله منهم أو من أنفسهم، هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا؟ والجمهور احتجوا على أنه لا يتناول جميع الأحكام، فلا دليل فيه على تحريم الصدقة، لكنه ورد على سبب الصدقة، وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب، وإن اختلفوا هل يخص به أو لا. ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب، لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج. فحديث عباس هنا قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة، مولاة لميمونة، ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي هذا الحديث جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه، وقد مرت معنا هذه المسألة في باب الطهارة، في مسألة الانتفاع بجلد الميتة، وأنه يجوز الانتفاع بها إذا دبغت، لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على طهارة جلد الميتة بالدبغ، وفيه تحريم تضييع المال بلا فائدة. نعم.
باب إذا تحولت الصدقة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية.
وفيه ما ترجم عليه البخاري: إذا تحولت الصدقة، إذا تغيرت الصدقة، فهي كانت صدقة ثم بعد ذلك تحولت من صدقة إلى هدية، فحينئذ لا يسري حكم الصدقة عليها بعد أن أصبحت هدية. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الهدية، وإن كان أصلها صدقة تصدق بها على بريرة، فهذه صدقة في أصلها، لكنها لما تحولت من الصدقة إلى الهدية قبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. حديث معاذ وبعثه إلى اليمن تقدم، وفي هذه الرواية: واتق دعوة المظلوم. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
قوله باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. وساق في حديث معاذ وبعث إلى اليمن وتقدم في أول كتاب الزكاة، تقدم أيضا لنا قبل ذلك. وفيه واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وقبل ذلك قد قال في الحديث فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فترد في فقرائهم. فالحديث هذا دليل على أن الزكاة تدفع لهؤلاء الفقراء. وقول البخاري هنا أخذ صدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، فيه إشارة إلى اختياره أنه يجوز دفع الزكاة إلى فقراء المسلمين في أي مكان، ولا يشترط أن تدفع الزكاة لفقراء البلد أو لأهل البلد. وهذه المسألة مسألة خلافية، هل يجوز نقل الزكاة إلى مستحقين خارج البلد أو أنه لا بد أن تدفع الزكاة إلى فقراء البلد، وأنه لا يجوز نقلها إلا إذا عدم من يأخذها من فقراء البلد أو المستحقين لها من الأصناف الثمانية من أهل البلد. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء رحمهم الله. وذهب جمع من العلم لأن الزكاة أهل البلد لا بد أن تدفع للمستحقين من أهلها في نفس البلد، وأنه لا يجوز نقلها إلا إذا تعذر من يقبلها في هذا البلد. واستدلوا بهذا الحديث في قوله فعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. في فقرائهم يعني فقراء هؤلاء القوم الذين أخذت منهم الزكاة، فتدفع لفقراء البلد ولا تنقل. وقال آخرون إن المقصود بذلك فتدفع في فقرائهم، في فقرائهم يعني في فقراء المسلمين وليس في فقراء هؤلاء القوم الذين أخذت منهم الزكاة. ولا دليل على ذلك، وهذا فقه البخاري وفهم البخاري رحمه الله، أن المراد بذلك أن تدفع لجنس فقراء المسلمين وليس المقصود لنوع ومكان الزكاة التي أخرجت فيه. فلا ينحصر هذا الحديث في هذا المعنى، وإنما يكون المقصود بذلك تدفع فقرائهم، في فقرائهم يعني فقراء المسلمين عموما. والأقرب الله أعلم في هذه المسألة أنه يقال بجواز نقل الزكاة إلى غير البلد الذي أخرجت فيه لحاجة، فإذا كانت هناك حاجة ماسة أو مصلحة عظيمة ترجح على دفع الزكاة لفقراء ومستحقي الزكاة من أهل هذا البلد فإنه لا بأس بنقل الزكاة إلى بلد آخر مع اشتداد الحاجة والفاقة، كأن يكون في بلد آخر من بلاد المسلمين جائحة أو مصيبة أو حلت بهم كارثة عظيمة أفقرت غنيهم وشردت نساءهم ويتمت أطفالهم، فتكون الحاجة حينئذ أعظم، بل ربما يصل بهم الحال إلى حال المخمصة والاضطرار، فيقال حينئذ لا شك أن دفع الزكاة لهؤلاء أرجح، لأنه يتحقق به مصالح كبيرة للمسلمين في ذلك البلد أعظم من المصالح التي ربما تتحقق فيما لو أخرجت الزكاة في بلد المخرج. فإذا دفعها إلى بلد آخر لمصلحة عظمى، لكارثة حلت بالمسلمين، لحاجة ماسة وفاقة كبيرة نزلت ببلد آخر، أو لحصول حاجة أيضا ماسة للمجاهدين وقد رفعت راية الجهاد في بلد من بلدان المسلمين وقل الدعم وهم كانوا أحوج ما يحتاجون فيه إلى مد يد العون من المال لشراء السلاح والعتاد والعدة ولإعانة المجاهدين على جهادهم، فلا شك أن دفع الزكاة لهؤلاء أرجح، فإن بهم تتحقق مصالح عظيمة من إظهار دين الله وإعلاء كلمة الله والذود عن شرع الله والدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين، فدفع الزكاة لهؤلاء تكون أرجح وأولى. ولا شك أن مثل هذه المسائل ينظر في المصالح والمفاسد وينظر في الأشياء التي تكثر المصالح، فحينئذ ينظر إلى هذه المسألة من هذه الوجهة في مسألة كثرة المصالح ورجحان بعضها على بعض، فإذا كان كذلك فإنه يصار إلى هذا القول بجواز نقل الزكاة إلى قوم آخرين غير بلد المخرج. وقوله على فقرائهم استدل به مالك وغيره أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد من أصناف الزكاة، وأنه لا بأس أن تدفع لصنف واحد ولا يشترط تفريقها على جميع الأصناف الثمانية. وقوله واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، قوله حجاب يعني ليس لها صارف يصرفها ولا مانع، والمراد أنها دعوة مقبولة، فاحذر ذلك واحذر هذه الدعوة وإن كان هذا الداعي عاصيا ما دام أنه مظلوم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد مرفوعا: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وإسناده حسن. وليس المراد أن لله تعالى حجابا يحجبها عن الناس، ليس المراد بذلك، وإنما المقصود أن دعوته لا تحجب عن الله عز وجل، بل إنها دعوة مقبولة مستجابة، والله المستعان. نعم.
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
فيه استحباب الدعاء للمتصدق بالبركة وتكريم الإسلام لمن يمتثل الأوامر.
باب ما يستخرج من البحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال.
هذا الحديث في ترجمة باب ما يستخرج من البحر، قال الإسماعيل: ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة. ففي هذا الحديث أنه رجل اقترض قرضا فارتجع قرضه، وليس فيه ما يدل على ما ترجم له البخاري. وكذا قال الداودي: حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء. وجاب أبو عبد الملك بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه ولا خمس فيه. وقال ابن المنير: موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب. فإذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا، فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه، وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لأحد من باب أولى، وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في استخراجه أيضا، أي أنه لا زكاة فيه. وفي هذا الحديث هذه القصة أن من صدق الله صدقه الله، ومن راقب الله وقاه، ومن خشي الله عز وجل فإن الله عز وجل يجزيه خير الجزاء، ومن حفظ الله عز وجل في حدوده وأوامره وشرعه فإن الله عز وجل يحفظه في نفسه وفي ماله وينمي ماله ويحفظه. وفيه أن من كسب مالا طيبا فإن الله عز وجل يزكي ماله ويحفظه عليه ويبارك له فيه، وكل هذا من الأشياء المتقررة من السنن التي سن الله عز وجل وجعلها في عباده، وهذه القصة من شواهد هذه المعاني، الله المستعان. نعم.
باب في الركاز الخمس. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
قوله العجماء هي البهيمة، وقوله جبار يعني هدر، والمعنى أن ما أصابته البهيمة فلا عوض فيه، وهذا يأتي بإذن الله تفصيله في كتاب الديات. والبئر جبار يعني المقصود أن من سقط في البئر فإن سقوطه هدر ولا دية فيه. قوله والمعدن جبار يعني المقصود أن من سقط في المنجم الذي يستخرج منه المعادن وتستخرج ويستخرج منه المعادن ونحوها أنه هدر ولا دية فيه. وفي الركاز الخمس يأتي الكلام عنه، لكن نقف مع المعدن، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ المعدن أو المعدن مأخوذ من العدن وهو الإقامة، ومن قوله تعالى: جنات عدن، أي جنات بقاء وخلود لا زوال له، ويقال عدن فلان بالمكان إذا قام فيه إقامة طويلة. وسميت المعادن بهذا لأنها تبقى في الأرض مدة طويلة أو لأن الناس يقيمون حولها. هناك فرق بين المعدن والركاز، وذلك أن المعدن يطلق على ما خلقه الله من المعادن في باطن الأرض، أما الركاز فهو الكنز مما دفنه الإنسان بفعله أو اختياره أو أخفاه بنفسه. ولذلك قال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية. اختلف الفقهاء في تعريف المعدن، قال ابن قدامة: هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. ما خرج من الأرض، هذا القيد الأول، مما يخلق فيها فهو مخلوق في الأرض، من غيرها هو ليس من جنس الأرض وإنما هو من غير جنس الأرض، من غير التراب، مما له قيمة، هذا هو القيد الرابع. طبعا يشكل على هذا أن الكواكب الموجودة في الفضاء فيها كميات هائلة من المعادن مثل القمر وعطارد والزهرة، ولذلك قال عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. والحديد موجود في الأرض وقد أنزل، هذا يشكل على تعريف ابن قدامة أنه مما يكون مما يخلق فيها، والله عز وجل قال عن الحديد أنه أنزل ولم يخلق فيها في الأرض، ومع الاتفاق أن الحديد إيش؟ معدن من المعادن. ابن الجوزي يقول إنه أحصى المعادن في وقته فوجدها 700 صنف، المعاصرون يقولون إنها 3000 صنف، والمشهور منها 100. هناك فرق بين المعدن عند المختصين المعاصرين والفقهاء السابقين. المعدن عند المعاصرين أولا أنه يكون موجودا في الأرض أو الطبيعة، وهذا أشار إليه ابن قدامة في التعريف السابق. ثانيا أنه يتكون من مواد لم تكن حية أصلا بخلاف النفط، فإنه لا يعتبر عند المعاصرين معدنا بالمعنى العلمي الصحيح لديهم، لأنه متحول من كائنات حية. أما عند الفقهاء فإنهم يرون أن النفط معدنا، يعدونه معدنا في تعريف الفقهاء. ثالثا أن يكون للمعدن التركيب الكيميائي نفسه أينما وجد، بخلاف الرمل فإن له تركيبات كيميائية مختلفة. ثالثا تكلم في الكيمياء حنا وفيزياء. ثالثا أن تترتب ذرات المعدن في نسق منتظم وتكون وحدات صلبة يسمونها البلورات. وعليه فإن الفقهاء يسمون أشياء معدنا وليست كذلك عند المختصين المعاصرين كالنفط، هذه لابد أن نعرفها. يعني نتكلم عن أن الزكاة تجب في المعادن، لابد من تحرير مصطلح المعدن، هل هو باصطلاح المختصين الكيميائيين أو الفيزيائيين في الوقت المعاصر، أم هو بعرف ومصطلح الفقهاء السابقين، لابد من تجلية المقصود بالمعدن. ومما يحسن أن يضاف في قيد المعدن في تعريفه أن يقال ليس بنبات، ليس بنبات، لأن النبات يخلق في الأرض بلا شك. المعادن كثيرة، منها الذهب والفضة والجواهر والبلور والعقيق والكحل والزرنجي والنورة والكبريت والزفت والملح والزئبق والقار والنفط والياقوت والزبرجد والفيروز والرخام، كل هذه من المعادن. من أنفس المعادن اليوم هو النفط، البترول، صحيح باصطلاح الفقهاء وليس باصطلاح المعاصرين، النفط، وكذلك اليورانيوم. اليورانيوم صحيح من أنفس المعادن المعاصرة. اختلف العلماء رحمهم الله في المعادن التي تجب فيها الزكاة. مذهب الظاهرية القول الأول وابن حزم أنه لا زكاة في المعادن مطلقا لعدم ثبوت ذلك بنص أو إجماع، وأن الأصل براءة الذمة. القول الثاني هو قول الشافعي في المشهور ومذهب مالك أن الزكاة تجب في الذهب والفضة لورود النصوص في وجوب الزكاة فيها دون غيرها، لعموم قول عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ما من صاحب ذهب ولا فضة إلى آخره، فما كان غيرهما من مال ظفر به صاحبه فلا زكاة عليه. وقاسوه على الطين الأحمر وغيره، واحتجوا بحديث لا زكاة في الحجر، رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن عدي في الكامل، لكنه ضعيف جدا. القول الثالث هو مذهب الحنفية أن المعادن المستخرجة من باطن الأرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: معدن جامد ينطبع بالنار، أي يقبل الطرق والسحب والتشكيل فتصنع منه صفائح أو أسلاك أو حلي كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس، فهذا تجب فيه الزكاة. والنوع الثاني الجامد الذي لا يقبل الانطباع ولا الطرق ولا السحب كالجص أو الكحل أو النورة أو الزرنيخ، فهذا لا زكاة فيها. ثالثا المائع كالنفط والقار ونحوها، هذه أيضا لا زكاة فيها. فألحق الأول بالركاز وما سواه ألحقوه بالتراب والطين والحجر، لكن هذا يشكل عليهم الغاز فإنه ليس جامدا ولا مائعا، وهو ليس معدن بالتعريف العلمي لدى المعاصرين لكنه معدن بالتعريف الاصطلاحي للفقهاء. القول الرابع ومذهب الحنابلة وجوب الزكاة في المعادن كلها جامدة أو غير جامدة لعموم الآية في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذا مذهب الحنابلة، فاستدلوا بوجوب الزكاة في المعادن مطلقا لهذه الآية. طبعا الكلام في هذه المسألة في العصر الحاضر قد لا يكون لها ثمرة كبيرة، لأن المعادن في تقريبا كل الدول قد أممت وأنها أصبحت من المال العام. كل المعادن الآن مؤممة، النفط والغاز والحديد بل حتى الذهب والفضة مما يكون في الأرض كله مؤمم، يعني أنه أصبح ملكا عاما للدول. حتى المالكية رحمه الله لهم كلام في هذا، ويقولون إن مثل هذه المعادن الأصل أن تكون لبيت مال المسلمين، ولهم أقوال في ذلك وتفاصيل يقوي بعضها بعضا. ولو قيل إن الإنسان خلاص، يعني حنا الآن ما شاء الله تبارك الله يعني من سكان الشرقية وهي يعني أغنى منطقة في العالم على الإطلاق، يعني يموج تحتها بحار من النفط، فكل واحد يملك أرض من الأراضي يقول والله ما حد يتدخل، يلا شركة أرامكو ما لكم دخل، النفط اللي تحتي أنا ملكت، من ملك هذه الأرض فإنه يملك قرارها وبناءها، يملك اللي فوق واللي تحت ما لكم شغل فيني، مثل ما تملكون اللي فوق ولا تحطون شيء إلا بإذني كذلك اللي تحت أنا أملكه، ولا لكم دخل تسحمونه ولا يعني ترتفقون به. هذا لا شك أنه محل إشكال كبير، لكن لا شك أن قول المالكية في هذا قوي. وعلى كل حال فالواقع أن كل هذه المعادن الآن قد عممت وأصبحت مملوكة لبيت المال، أو بالأصح مملوكة للدول مطلقة، للدولة يعني النظام الذي يحكم البلد يكون يملك هذه المعادن ويقوم بالتنقيب فيها ويقوم باستخراجها ويعد المصانع في استخراجها ومن ثم تصنيعها ومن ثم تصديرها وتسويقها إلى آخر ذلك، وهذا هو الأقرب. فالشاهد أن البحث في مثل هذا يعني قد لا يكون ذا ثمرة كثيرة في مسألة الزكاة. ومعلوم أن الدولة لا زكاة فيها في الأموال التي تملكها، لأنه إيش انخرم شرط من شروط الزكاة وهو الملك. صحيح لا يعرف من المالك، لأن البيت مال المسلمين للمسلمين جميعا، من مالكه وكم مقدار هذا الذي يملكه لا يعرف. الأموال التي تكون في خزينة الدولة لا زكاة فيها، الأموال العامة هي لا تجب فيها الزكاة لانخرام شرط الملك، فكذلك هنا. طيب كذلك ما يتعلق باللؤلؤ لعلنا نتجاوزه، الصواب أنه لا زكاة فيه. الجواهر التي تستخرج مثل اللؤلؤ من البحر، جواهر كذلك الأحجار الكريمة والمرجان وما يخرج من الطيب كالعنبر، فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح قول الجمهور أنه لا زكاة فيه. مسألة الأخيرة فقط، مسألة بقي فيه مسألة المعادن، كم مقدار الواجب إخراجه في المعادن على القول على المذهب أنه يجب فيها الزكاة؟ قيل إن فيه الخمس، وهذا مذهب الحنفية، مذهب المالكية والشافعية وأحمد أن فيه ربع العشر، واستدلوا بما رواه أبو داود ومالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. فلكن أيضا هذا الحديث فيه ضعف. وفرق المالكية بين ما أخرجه بكلفة ومؤونة وبين ما أخرجه بغير ذلك، فالأول فيه الزكاة وأما الثاني فاختلف فيه قول مالك. والأقرب أن الواجب فيه الزكاة ربع العشر إلحاقا له بغيره من الخارج من الأرض، وربما يستأنس بحديث والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، ففرق بين المعدن والركاز. وقوله جبار يعني على قول من قال بوجوب الزكاة فيه، ليس معنى عدم إيجاب الزكاة فيه، بل معناه أنه لا ضمان على من تلف فيه إذا كان استؤجر لحفره مثلا. نعم. قال في الحديث وفي الركاز الخمس. أما الركاز فهو مأخوذ من الركز أي الإثبات، تقول ركزت الشيء أي أثبته، ويستخدم الركز لمعنى آخر وهو الصوت الخفي، كما قال تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الركاز هو الكنز الذي دفن من زمن الجاهلية ثم عثر عليه، فمن وجده واستخرجه ففيه الخمس، أنه يجب عليه أن يخرج إيش خمسه. وفي تحديد الركاز قولان للعلماء، القول الأول مذهب الأئمة الثلاثة أن الركاز ما وجد مدفونا من أزمنة الجاهلية، سواء كان مضروبا كالدراهم والدنانير أو كان من ذهب أو من فضة أو غير مضروب أو حديد أو نحاس لون حديث، وفي الركاز الخمس. وذهب أبو حنيفة إلى أن الركاز شامل لدفن الجاهلية وللمعادن التي تستخرج من باطن الأرض وللكنوز سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. طبعا هناك فرق بين الركاز والخمس. قلنا إن الركاز يكون إيش؟ نعم، من فعل الإنسان، الإنسان هو الذي كنزه ودفنه في الأرض. أما المعادن فهي موجودة من خلقة الله عز وجل لها وليست بفعل الإنسان. وقالوا إن ما وجد عليه علامات المسلمين، طبعا فيه أو الركاز يقال ثلاثة أقسام، ما وجد فيه علامات الجاهلية فهذا لا شك أنه ولا إشكال أنه ركاز ويصار فيه بحكم الركاز. القسم الثاني أن توجد عليه علامات المسلمين أو صور المسلمين أو سكة المسلمين، فهذا حكمه حكم اللقطة، حكمه حكم اللقطة. الثالث ألا يوجد عليه شيء من العلامات وهو من الأشياء القديمة، وقالوا في الفرق إذا وجد في بلاد المسلمين فإنه يكون حكم اللقطة، وإذا وجد في بلاد الكفار فإنه يلحق بالركاز ويأخذ حكمه. طيب، قال وفي الركاز الخمس، يعني أنه يجب أن يخرج منه الخمس. ما هو مصرف الركاز؟ قول الجمهور أن الحنفية والمالكية والحنابلة أن خمس الركاز يصرف في مصارف الغنيمة، في قوله عز وجل وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ولا يصرف في مصارف الزكاة الثمانية. وهذا هو الأقرب والله أعلم لما رواه أبو عبيد في الأموال عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر الخطاب فأخذ عمر منها الخمس 200 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها، ثم وزع عمر الخمس على من حضره من المسلمين من أغنيائهم وفقرائهم إلى أن فضل منهم فضلة، فقال عمر أين الرجل الذي وجد الركاز؟ فقام الرجل فأعطاه عمر وقال هذه الدنانير لك. فأخذ من هذا أن الخمس يصرف في مصارف الفيء والمصالح العامة للمسلمين، ولذا حل للرجل أن يأخذ مزيدا على ما أخذ بأن يأخذ من الخمس نفسه فألحقوه بالغنيمة. نعم، اقرأ.
باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حسبه
يدعى ابن اللتبية فلما جاء حسبه. قال ابن بطال اتفق العلماء على أن العاملين عليها السعاة المتولون لقبض الصدقة، وقال المهلب حديث الباب أصل في محاسبة المؤتمن، وأن المحاسبة تصحيح أمانته. نعم.
باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. عن أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة.
فيه استحباب تمييز ماشية الصدقة ومراجعة العامل تعين على الأمانة ومحاسبة الإمام لعمال على الصدقة وغيرها. وفيه تبرك الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك خاص به صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب فرض صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قوله باب فرض صدقة الفطر، سميت الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، فإنها تجب بسبب الفطر من رمضان، وجاء في صحيح مسلم زيادة من رواية مالك عن نافع من رمضان، استدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان، وهذا قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايات عن مالك. وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد، لأن الليلة ليس محلا للصوم وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر، وهذا قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم، والرواية الثانية عن مالك. ويقال في وجوب زكاة الفطر لها ثلاثة أوقات: وقت جواز وأفضلية ووجوب. أما وقت الجواز فهو إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فيكون ابتداء ذلك بالليلة 28 من رمضان، لأن الشهر قد يكون 29 يوما، فيجوز إخراجها من ليلة 28 من رمضان، لحديث عمر رضي الله عنهما وقال في حديث نافع قال: وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. فهذا وقت جواز، ولا تجزئ قبل ذلك، فمن أخرجها قبل يوم 28 قبل ليلة 28 من رمضان فإنها لا تجزئه. وأما وقت الوجوب فعلى المذهب وهو قول الأكثر أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فهي تجب في ذمته حينئذ إذا غرب عليه شمس آخر يوم من رمضان. وأما وقت الأفضلية فهو إخراجها قبل الخروج لأداء صلاة العيد وبعد صلاة الفجر من يوم العيد، هذا أفضل أوقاتها في لإخراج زكاة الفطر. وقد ورد في الحديث قال: وكانوا يخرجونها قبل خروجهم إلى المصلى، وجاء في الحديث الآخر: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة أن تخرج قبل خروج الناس إلى المصلى، فهذا أفضل أوقات إخراجها. وقوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، الواجب فيها مقدارها صاع، ومر معنى تقدير الصاع على اختلاف، قيل إنه 3 كيلو جرامات تقريبا إذا قدرناه طبعا بالكيلوغرامات، لأن الصاع وحدة كيل والكيلوغرامات وحدة وزن، فحينما تحول الكيل إلى وزن تحتاج إلى تقديره، وقيل مقداره 2.5 كيلو، وقيل غير ذلك، والأقرب أنه 3 كيلوغرامات من باب الاحتياط لاختلاف كثافة المكيلات، لاختلاف كثافة المكيلات ووزنها وثقلها. نعم. قال: صاعا من شعير. والصواب أنه يخرج من جميع الأطعمة، يعني اختلف هل يخص في الأصناف التي ذكرت في الأحاديث التمر والزبيب والشعير والأقط، أم أنه يشمل غيرها من الأطعمة. والصواب أنه يشمل غيرها من الأطعمة، لأنه ذكر الزبيب، والزبيب لم يكن قوتا ولم يكن طعاما لأهل المدينة في وقته عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك على سبيل التمثيل، فدل ذلك على أن المقصود إخراج غالب ما يرتفق به الناس طعاما في بلدانهم. قوله: على العبد والحر، ففيه إخراج الزكاة عن العبد وعن الحر. والعبد يخرج زكاة فطره سيده، فالواجب عليه أن يخرجها عنه، ويؤيد حديث أبي هريرة مرفوعا: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، أخرجه مسلم. وفي رواية له: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. قال: والصغير والكبير. كذلك أنها تجب على الصغير والكبير، وهي وقالوا إنها تجب على الرجل وعلى من يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، واختلف في الزوجة، وقالوا إنها تجب على من تلزمه نفقته من الأولاد، وأيضا فيما يتعلق بالحمل لا تجب زكاة الفطر إخراجها عن الحمل، لكنه يستحب لما جاء عن عثمان رضي الله عنه. قال: من المسلمين. وعلى هذا فمن كانت زوجته كافرة فإنه لا يخرج الزكاة عنها لأنها ليست مسلمة. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا هو أفضل أوقاتها. والحكمة من مشروعيتها ما جاء في حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي لعلها تكفر ما حصل من خطأ وزلل وتقصير من صيام هذا الصائم في حال صيامه، وتجبر ما قد يكون حساه قد حصل له من تقصير ومخالفة، وهي أيضا تزكي نفسه، وهي فيها أيضا إغناء لهؤلاء الفقراء يوم العيد وليلته، فيفرحون وتسد حاجتهم في هذا اليوم. واختلف هل يجوز إخراجها نقدا أم لا، وجماهير الجماهير على أنه لا يجوز إخراجها نقدا، بل لا بد أن تخرج طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها طعاما، ولأن النقد كان موجودا في وقته، ولم يأمرهم بإخراجها نقدا وإنما أمرهم بإخراجها طعاما، فلما عدل عن النقد إلى الطعام دل على أن الواجب إخراجها طعاما، ولا يصار إلى ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب الصدقة قبل العيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.
نعم، اقرأ.
باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك.
والواجب أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة، فمن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الحديث: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها من غير عذر، فإذا أخرها من غير عذر فقد أثم، ويجب عليه أيضا إخراجها للحديث السابق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.